صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وذكرنا ما يتعلق بالجماعة وبمعاني الجماعة، وقبل ذلك بذكر أحاديث الجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حتمية لزوم الجماعة، بيّن رحمه الله تعالى ما هو أساس الجماعة. فبعد الخوض في ذكر تفسير العلماء في حد الجماعة، فإنك يا عبد الله على كل تعريف من تعاريف الجماعة ترى أنها تنطبق تمام الانطباق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما من أحد من العلماء فسر الجماعة بتفسير ما إلا وكان هذا التفسير ينطبق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن فسر الجماعة بالسواد الأعظم دخل في ذلك الصحابة، ومن فسر الجماعة بأنهم أهل الحق دخل في ذلك الصحابة، ومن فسر الجماعة بأن من اجتمعوا على أمر دخل في ذلك الصحابة، ومن فسر الجماعة بأنهم من اجتمعوا على أمير دخل في ذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أساس الجماعة. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح. وهنا في قولهم أصحاب محمد، الصحابي تعريفه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فهذا هو الصحابي، أولا من لقي، فلا بد من شرط اللقي، لا بد أن الصحابي من لقي نبينا عليه الصلاة والسلام، وخرج بهذا القيد من لم يلقه ولو كان مؤمنا به، وذلك مثل من جاء بعده مثل زماننا نحن. فالأمة قد آمت بنبيها لكن لم تلقه، فنحن لسنا في عداد الصحابة، مع أننا مؤمنون لكن لم نلقه. والقيد الثاني وهو قيد مهم، أن يكون هذا الذي لقي نبينا أن يكون مؤمنا به، وخرج بشرط الإيمان من لقي الرسول وليس بمؤمن، مثل من؟ مثل الكافر. الكفار قد أدركوا رسول الله وعاصروه ولقوه، ومع ذلك ليسوا في عداد الصحابة، لماذا؟ لانتفاء شرط الإيمان. وهكذا يدخل في الكفار أهل النفاق، فالمنافق لا يعد صحابيا، لأنه لم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واضح، لكن للأسف أن نرى بعض الناس لربما لم ينتبه لهذه المسألة، حيث سمعنا من بعضهم لما أراد أن يمثل بانحراف من انحرف مثل بعبد الله بن أبي بن سلول بأنه من تلاميذ الرسول وانحرف عن رسول الله، وهذا قول فاسد. عبد الله بن أبي بن سلول ما كان صحابيا قط حتى يعد من التلاميذ، لأن التلمذة أخص، هذا التلميذ عبارة عن وصف أخص وليس بصحابة، الصحابة تلميذ جثى تحت ركب النبي، فكيف تمثل بمنافق؟ ابن عبيد ما يعد صحابيا فضلا أن يعد تلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، فالمنافق لا يعد من الصحابة ولا من التلاميذ ولا من الطلاب، وهم أهل كفر، فهم أهل كفر. قال ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، أي أن الصحابة رضي الله تعالى أيضا هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. لا تظن يا عبد الله بأن أهل السنة والجماعة أناس ظهروا في أرض الواقع في زمن متأخر، لا، بل منشأ أهل السنة، منشأ أهل السنة والجماعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أهل السنة والجماعة. فيظن الظان كما يبلبل به المبتدعة الضلال في بيان أن هذا المنهج ما يسمى بمنهج أهل السنة بأنه منهج مستحدث وأنه منهج جاء متأخر، لا يا عبد الله، بل إن منهج أهل السنة والهم امتداد لمنهج الصحابة، فرأس وأس وأس وأساس الصحابة من أهل السنة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل ذكر العلماء أن هذا اللقب، لقب أهل السنة، لقب أهل السنة قد ظهر في أواخر عهد الصحابة، لقب أهل السنة ظهر في أواخر عهد الصحابة. واستدلوا بأثر عن ابن سيرين، أثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا الأثر في مقدمة صحيح مسلم، فانظر إلى قول ابن سيرين رحمه الله تعالى فينظر إلى أهل السنة، وهذا ممن عاصر الصحابة ابن سيرين من التابعين، من أجل التابعين. فيذكر أن هذا كان لفظ موجود في عهد الصحابة، قال فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. لذا فأهل السنة هم الصحابة، أهل السنة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، أي إذا علمت يا عبد الله أن أساس الجماعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلمت أيضا بأن الصحابة هم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، فبعد ذلك ما هو الواجب؟ أنك تأخذ عنهم. وهنا نبه المؤلف قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، ضل أي من الضياع، وابتدع أي وقع في البدعة، ضل أي من الضياع أي ضاع وتاه في أمر دينه. هذا الذي يترك فهم الصحابة ويترك منهج الصحابة ويترك ما عليه الصحابة هذا في ضياع وفي تيه، وكذلك ابتدع وقع في البدعة. وسيأتي معنا في مقام آخر في ذكر معنى البدعة وأقسامها أو كذلك تعريفها. ففي قوله فقد ضل وابتدع أي أن الذي يستأثر بفهم الدين من قبل نفسه هذا ضال، هذا ضال. من ظن أنه بإمكانه عن طريق فهمه يصل إلى فهم الكتاب والسنة دون المرور على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا ضال وهو مبتدع، وهذا من أعظم صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن لا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف، لا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف، وعلى رأس السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكم تكلم العلماء رحمهم الله تعالى بعبارات كثيرة في بيان ضلال من ضل من أهل البدع حينما أرادوا أن يفهموا الكتاب والسنة من قبل أنفسهم. ومن أجمل ما يذكر في هذا المقام من عبارات الأئمة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ما ذكره في مجموع الفتاوى حيث قال رحمه الله تعالى وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله محرف الكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان من دين الله قد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف الكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهذا معلوم بطلان من دين الله. هذا ذكر في مجموع الفتاوى في المجلد 13. فانظروا رحمكم الله إلى هذه العبارات كلها فيها دلالة وبيان على أن من صميم منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يستأثروا بفهم النصوص الوحيين من ذات أنفسهم، وإنما يرجعون إلى فهم السلف وبالأخص فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ظن أن بإمكانه أن يأتي وينهل مباشرة من الكتاب والسنة ويفهم النصوص ما بذاته إما بالباطن أو بالظاهر فهذا فتح لباب الزندقة، وهذا الذي أوقع أهل البدع الذي وقعوا فيه في المحدثات، ما وقعت الأشعرية ولا الماتوريدية ولا الخوارج ولا الأزارقة كذلك ولا الجهمية، وغيرها من الفرق القدرية والجبرية وغيرها من نحل البدع والمتفرقة والمتنوعة في الساحة ما ظهروا إلا من هذا الخلل. ترى كل واحد منهم ماذا استأثر بفهم النصوص على فهمه، فخبط في هذا الدين خبط عشواء. فهذا في قوله فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. والأدلة الدالة على وجوب الأخذ بفهم السلف كثيرة، الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بفهم السلف كثيرة، منها على سبيل المثال قوله جل وعلا والسابقون الأولون، قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا أثنى ربنا جل وعلا على جيل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم بين ربنا جل وعلا ما هو الواجب على الذي يأتي بعدهم، قال والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان أي لابد من اتباع، لابد من اتباع. فالذي يأتي بعدهم يتبع لا أن يبتدع، لا أن يأتي بطريقة تخالف ما عليه الأوائل أو يأتي بمنهج بخلاف ما عليه منهج السابق ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالمؤمن يتبع، المؤمن يتبع. وهذا سيأتي مسألة أخرى حول زعم من زعم من المتأخرين من الضلال حينما ظنوا أن مرحلة الصحابة إنما مرحلة خاصة بهم، خاصة بهم ولا يعتبر منهج يسار عليه. وهذا قول بعض المعاصرين الضلال، وقد رد عليه العلماء بردود كثيرة لعل ذلك يأتي في مقامه. فالشاهد أمر ربنا جل وعلا باتباع سبيل من قبل وهو سبيل الصحابة، نأخذ من هديهم ونتمسك بغرزهم، فما كانوا عليه من فهم ومن دين هذا الذي أمرنا باتباعه. وهذا من أقوى الأدلة في وجوب اتباع السلف الصالح. وأيضا من الآيات الدالة على وجوب الأخذ بفهم السلف قول ربنا جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الشاهد هذه الآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا أي قوم وأي جيل في أي زمان وأي مكان. طيب ما مقدار إيمانهم؟ إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من هم المعنيون؟ هم الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي نزل عليهم الوحي. فإن آمنوا أي قوم آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل إيمانكم، فماذا سيكون النتيجة؟ الهداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دل ذلك على أن منهج الصحابة هو المعيار، هو المعيار وهو المقياس في معرفة هداية الأقوام أو في ضلالهم. إذا عرفت أن قوم الناس على هداية أو على ضلالة انظر كيف تمسكهم بهدي السلف وكيف اعتقادهم وكيف منهجهم وكيف صراطهم وتمسكهم. فإن كانوا على ما كان عليه السلف فهذه شهادة من الله جل وعلا أن الله شهدهم بالهداية، وذلك إن كنا على مثل ما كان عليه الصحابة خلقا ودينا وعقيدة ومنهاجا. وكذلك مما يدل على وجوب الأخذ بما عليه الصحابة قول ربنا جل وعلا ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يخالف سبيل المؤمنين وأصرح العلماء رحمهم الله تعالى يدخل في سبيل المؤمنين دخولا أولوية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أول الناس الذي ينبغي أن يتخذ سبيلهم سبيلا. فمن يشاق الرسول وكذلك يشاق ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من طريق ومن منهاج ومن معتقد فهذا مات، فهذا متوعد بعذاب الله جل وعلا. ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا من الآيات تدل على ذلك في قول ربنا جل وعلا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذه الآية كانت تدل بها العلماء على وجوب أخذ بفهم الصحابة. ومن أجمل من تكلم في هذه الآية ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال في تفسيره عند هذه الآية قال وأما أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله تعالى وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول، فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة، في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، هو بدعة. قال وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة. وذكر هذا عند هذه الآية لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فدل ذلك على أن الصحابة سبقون في كل خير، فليس لأحد بعدهم إلا الاتباع، فباب البدعة قد أغلق، فنحن قد كفينا بمنهج سلفنا الصالح ونحن مأمورون بالاتباع. فانظر يا عبد الله إلى الفرق الضالة التي ضلت عن سواء السبيل في معتقدها، سواء كان في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في مسائل الإيمان أو في مسائل القدر أو في مسائل الخلافة والإمامة، ما ترى مبتدع خالف أهل الإسلام بدعة إلا ترى أن ذلك بخروجه عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بخروجه عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما أهل السنة عصمهم الله بهذا المنهج، ما يفعلون فعلا أو قولا أو اعتقادا إلا نظروا إلى فهم السلف، نظروا إلى فهم السلف فما خرجوا عن فهمهم وما خرجوا عن طريقتهم، فكانوا على صراط مستقيم بخلاف غيرهم ممن تخبط في طرق البدع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وعلمنا وجه الضلال والابتداع. قال وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. نعلق على أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في التخريج، أخرجه ابن بطة في الإبان الكبرى، أخرجه أي هذا الأثر أخرجه ابن بطة في الإبان الكبرى من طريق الأوزاعي، أخرجه ابن بطة في الإبان الكبرى من طريق الأوزاعي عن عمر بن الخطاب، من طريق الأوزاعي عن عمر بن الخطاب. والأوزاعي لم يدرك عمر فهو منقطع، والأوزاعي لم يدرك عمر فالأثر منقطع. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. هنا في هذه الفقرة مسائل ننبه عليها، من ذلكم أولا في قول المؤلف رحمه الله تعالى وكل بدعة ضلالة، هذه الكلمات استوحاها وأخذها المؤلف رحمه الله تعالى من سنته عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتلفظ بهذه الكلمات، يتلفظ بهذه الكلمات. ومن تلكم الأحاديث التي فيها هذه اللفظة ما جاء عند أحمد والترمذي وأبي داود من حديث العرباض بن سارية، ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ووجلت منها القلوب. وفي آخره: وإياكم ومحدثات الأمور. في آخره قال: فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإن من سيعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم. هذا الشاهد إلى قوة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه المقالة مأخوذة من كلامه عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. وأيضا ثبت ذلك في مسلم من حديث جابر، ثبت ذلك أيضا في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. طيب إلى آخر: وكان يقول: أما بعد، أما بعد، فإن خير الكلام، فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أيضا في مسلم، كان النبي يتلفظ بهذه الكلمات في كل خطبة، في كل خطبة كان يتلفظ بها عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. إذن أحاديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يتلفظ بهذه الكلمات، إذن فالمؤلف أخذها من كلامه أي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. وهنا مسائل كذلك متعلقة بالبدعة، من ذلك: ما معنى البدعة، ما معنى البدعة؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن تحكم على أمر ما بالضلال عليك أن تعرف ما هو هذا الشيء الضال حتى تستبين أمره. فأولا تعريف البدعة في اللغة: البدعة لغة اسم هيئة من الابتداع، اسم هيئة من الابتداع، اسم هيئة من الابتداع، وهو الشيء المخترع، وهو الشيء المخترع لا على سبيل مثال سابق، لا على سبيل مثال سابق، وهو الشيء المخترع لا على سبيل مثال سابق. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من أرسل، أي ما كنت أول من أرسل. هذا هو تعريف البدعة في اللغة، هو الشيء المخترع لا على مثال سابق. وهذا واضح حتى في لغة الناس، يقول فلان ابتدع شيء أي اخترع وابتكر، ذات معنى الابتكار ومعنى الاختراع. وبعضهم استبهر معنى آخر، لكن في الحقيقة ترجع كله إلى هذا المعنى. طيب اصطلاحا، وهذا الذي يهمنا في هذا الباب، معنى البدعة اصطلاحا للعلماء أقوال في تعريف البدعة نقتصر على بعضها. من ذلكم ما عرفها شيخ الإسلام، ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث أنه عرف البدعة هو ما لم يشرعه الله ورسوله، هو ما لم يشرعه الله ورسوله، ما لم يشرعه الله ورسوله، وما لم يؤمر به أمر إيجاب ولا استحباب، وما لم يؤمر به، وما لم يؤمر به أمر إيجاب ولا استحباب، أمر إيجاب ولا استحباب. هذا في مجموع الفتاوى، وهذا في مجموع الفتاوى. وتعرف آخر، وله أن تعرف كثير، هناك تعرف لابن رجب وتعرف لابن حجر والسيوطي، وكله متقاربة، لكن نبه على هذا التعريف. تعرف أخوة تعرف الشاطبي، تعرف الشاطبي رحمه الله تعالى، قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، قال البدعة هي طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، المبالغة في التعبد. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. هذا تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو من أوسع التعاريف، بل الكثير من الفقهاء من فضلها، من فضلها. وإلا كما قلنا هناك تعريف أخرى مذكورة للعلماء في كتبهم وفي المطولات، لكن في خلال التعريفين المذكورين ما نقل عن شيخ الإسلام وعن الشاطبي فيه بيان لمعنى البدعة، وهي أنها طريقة في الدين مخترعة، وهي طريقة لم يأمر بها ربنا جل وعلا لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. ولها كذلك هذه المسائل وهذه التعاريف لها فوائد كثيرة، لكن ليس المقام في ذكرها. لكن ننبه هنا على أمرين مما يستوحى ويؤخذ من هذه التعاريف، ننبه على أمرين، وإذا كان الأمور مستفادة من هذه التعاريف كثيرة، لكن نقتصر على أمرين. الأمر الأول يتبادر إلى الذهن أن من عرف البدعة بين أنها مختصة في أمر الدين، مختصة في أمر الدين، البدع متعلقة بالدين، متعلقة بالدين، ليس لها تعلق بأمور الدنيا، ليس لها تعلق بأمور الدنيا. كما قال الشافعي: طريقة في الدين مخترعة في الدين. وهذا في إسكات لكثير من المتحذلقين، إما من أهل البدع أو من أشباه العوام، من أشباه العوام، من إذا أنكرت عليه على بدعة من البدع يرتكبها، وأن هذا لم يثبت عن رسول الله وما نقل عن الصحابة، سرعان ما جادلك بأمور الدنيا. إيش هذه بدعة؟ طيب هذا بدعة،
هذا بدعة،
هذه مرحة بدعة، هذا يخرجك، يعني لا يقول يخرجك لكن يخرجك عن نطاق الخلاف. فهذا كما قال جدل بيزنطي إن صح التعبير، لأن هذا ليس مدار الخلاف. البدعة مدارها على أمور الدين، ما يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا، وفيها مبالغة التعبد، ولا تخرج تعريف العلماء عن هذا التعريف في بيان أن البدع متعلقة بأمر الدين، ما لها أي علاقة بالدنيا. باب الدنيا ترك للناس، ولهذا ظهر في دنيا الناس الاختراعات من المركوبات، من المنقولات، من الآلات، من الأدوات، دون نكير هذه أشياء كلها مبتدعة في اللغة، ابتدعها الناس، لكن ما أحد حرمها، أنكر أحد من العلم. لماذا؟ لأن البدعة المذمومة التي جاء النهي في الشريعة عنها إنما التي لها تعلق في الدين. ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا، أي في الأمر الذي جاء به نبينا. وبماذا جاء نبينا؟ جاء بالدين، نبينا جاء بالدين، جاء بالوحي الذي أرسله الله جل وعلا به، هذا الأمر الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي قوله من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه فهو رد، فما هو المردود؟ هو الذي أدخل في دين الله ما ليس منه، فليس الكلام في دنيا الناس. فلا يجادل أحد من المبتدعة بموضوع السيارات أو موضوع العقارات أو موضوع الآلات، هذا كله ماذا؟ من الضآلة في الفهم ومن قلة التصور وعدم فقه والتتبع لكلام العلماء. فإن العلماء الذين فسروا البدع ما أخرجوها عن الخوف بإدخالها في أمر الدين. فهذا الأمر المهم الذي ينبغي أن يتنبه له، أن من فسر البدعة جعلها في أمر الدين. كذلك الفائدة الثانية مستفاد من هذه التعاريف، أن العلماء جعلوها ضلالة، جعلوها ضلالة. وهذه إخوان مسألة كذلك تحتها مباحث، وهذه تحتها مباحث، يعني يطول ذكر كلام فيه، لأن قبل الدخول في حكمها ومع ضلالها ينظر في تقاسيمها، لأن الحكم عليها ينبثق من تقاسيمها. وللعلماء أو الفقهاء سواء كان من المتأخرين أو من المتقدمين لهم تقاسيم. فقد نقل عن بعض العلماء أن من ذهب إلى أن البدعة على قسمين: بدعة مذمومة وبدعة محمودة، وهذا ما نقول عن بعض الأئمة. وتقسيم آخر نقل عن بعض الفقهاء وهم المتأخرين، من قسم البدعة إلى خمسة أقسام، قسم البدعة إلى خمسة أقسام، وجعل الأحكام الخمسة تسري فيها، الأحكام الخمسة تسري في البدعة. كيف ذاك؟ على قوله أو على حد قوله، يرى أن البدعة قد تكون بدعة واجبة، وقد تكون بدعة مستحبة، وقد تكون بدعة جائزة، وقد تكون بدعة محرمة، وقد تكون بدعة مكروهة، أي تدخل في الأحكام الخمسة تسمى الأحكام التكليفية. وهذا قول طائفة من الفقهاء تبنوا هذه المقولة. وقول الأخير وهو قول الثالث وهو الصحيح، أن البدعة كلها ضلالة، وهذا هو الصحيح. وليس كما قال المقام في ذكر مذاهب كل فريق وذكر أدلته ورد عليها، فهذا المقام يطول، لكن حسبك يا عبد الله أن تعرف خلاصة الأمر، أن من فسر أو قسم وأخرج البدع من كونها ضلالة فقد أخطأ. فالصحيح في المسألة أن البدع في الدين كلها ضلالة، كلها ضلالة، ليس في الدين بدعة حسنة، والأدلة على ذلك كثيرة. نقتصر على بعض الأدلة التي تؤيد مذهب من قال بدعية أو بضلالة البدع. من ذلكم من كتاب ربنا جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه الآية من أقوى الأدلة التي استدل بها من استدل على بدعية وعلى ضلالة جميع البدع. ليس عندنا شيء يسمى بدعة حسنة، وهذا الذي أشار إليه المؤلف في قوله قال: وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. وهذا الصحيح أن البدع في النار لأنها ضلالة، والدليل هذه الآية. بل كان علماء قديما يستدلون على هذه الآية بخصوصها في رد من يقول بأن هناك من البدع بدعة حسنة. ومن ذلكم الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. فانظروا رحمكم الله كيف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على رد جميع البدع وعلى رد هذا التقسيم. من ظن أن في الإسلام بدعة حسنة، كحال الآن بعض الأهواء إذا افتعل وابتكر واخترع بدعة من البدع وانكر عليه، قال: يا أخي، يقول على رسلك يا عبد الله، هذه بدعة حسنة، بدعة حسنة ما فيها مضرة، ما فيها مشاقة، ما فيها قطيعة، إنما مبنية على الذكر، مبنية على الاجتماع، مبنية على الخير. فيمرر بكلمة الحسنة يمرر البدعة، وهذا باطل، فهذا باطل. فليس في دين الله بدعة حسنة، بل كما قال إمام مالك: من زعم ذلك فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني كيف معنى خان الرسالة؟ الذي يأتي الآن ويستدرك ويقول: هنا هذه أمر، هذا خير. كيف خير؟ يعني هل نبينا يعرف أنه خير وما أخبر به الأمة؟ هذا خيانة، حاشا للشخص يعتقد بذلك، هذا كفر. إن اعتقد أن نبينا يعرف الخير ثم كتمه، هذا لا يجوز حق الأنبياء. وإنما كما قال نبينا: ما لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. يجب على كل نبي أن يبلغ بالذي أرسل إليه، ما يخبئ أو ما يخفي شيء على الناس. فمن جاء يستدرك يقول: يا أخوان، هذا المولد أو هذه المناسبة أو هذه الحضرة أو هذه الزيارة أمر خير، أمر عباده من دين الله. كيف من دين الله؟ هل نبيك درى ما درى؟ إن قلت أنه ما درى، يعني درى وما أخبر وقصة في التبليغ، هذا طعن في رسالة نبينا، وهذا رمي بالخيانة، وهذا الذي قصده الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ثم استدل بهذه الآية التي نحن ماذا بذكرها. فهذه الآية من أقوى الأدلة تؤيد قول من قال بأن جميع البدع ضلالة. وأيضا مما يدل على ضلالة البدع ما جاء في قول ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية وفسروا قول ربنا جل وعلا ولا تتبعوا السبل، فسروها بالبدع والمحدثات. بعض السلف فسر قول ربنا جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فسر السبل بأنها البدع والمحدثات. وأيضا مما يدل على ضلالة البدع جميعا من غير استثناء ما مر معنا من حديث العرباض بن سارية، من حديث العرباض بن سارية الذي قد تم ذكره آنفا عند أبي داود وأحمد، ومثله ما جاء كذلك في مسلم عن جابر، ما جاء في مسلم عن جابر، والذي فيه وفي الذي قبله قال عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. هنا قال وكل، والكل من ألفاظ العموم، وكل من ألفاظ العموم، فلا يستثنى منها شيء، فلا يستثنى منها شيء. نبينا تكلم بكلام عربي مبين ليس فيه غموض ولا لبس، وقال وكل بدعة ضلالة. فأي رجل عنده أدنى فهم العربية يعرف أن النبي قصد الجميع، فكيف يستثني من يستثني؟ ما يجوز الاستثناء مع ذلك، وليس إدراك على نبينا في هذه المسألة. ففي قول وكل بدعة ضلالة دلالة على بطلان جميع البدع وأنها على ضلال، وأن الضلال في النار. وأيضا كذلك ما يستدل به ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي كل من أحدث أي شيء. النبي لم يفصل، ما قال من أحدث خيرا أو من أحدث شرا أو من أحدث ممدوحا أو مذموما، ما عقب نبينا أو قيد هذا الإطلاق، وإنما عمم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه شيء دخيل على الدين هذا مردود فهو رد، أي رد على وجه صاحبه. ومثل ما جاء في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا أدلة كثيرة. وكذلك ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وأنتم تعلمون سبب هذا الحديث عندما جاء الثلاثة إلى بيت نبينا عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته وعن طاعاته، فلما أبلغوا بها فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلا، ولكنهم اعتذروا بأن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، قال خلاص قد غفر ذنبه فما يحتاج إلى كبير عمل بخلافنا نحن، فماذا؟ فاجتهدوا في الدعاء وصمموا على المبالغة في التعبد، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. تأملوا في هذه ماذا العبادات الثلاث تعتبر من أم العبادات، ذاك التبتل وآخر الصيام وذاك القيام، ومع ذلك ما الذي قال نبينا لما رأى أن هذه الأشياء على خلاف سنته ولم تكن من هديه؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، تبرئة، تبرأ منهم. فيا سبحان الله، إذا كان هذا في أمر على هذا الوصف فما ظنك يا عبد الله بالبدع من الطبل ومن الطبول ومن الألفاظ الشركية بل الاعتقادات الشركية؟ لا شك أن أمرها أعظم وأعظم وذنبها أشد. فهذا خلاصة هذا المذهب إخواني في الله، أن نعلم أن جميع البدع ضلالة، وأن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والضلالة وأهلها في النار. إلى هنا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درس قادم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.